بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتذاكر في حديث نجاسة دم الحيض وغسل دم الحيض، وأن التبويب المذكور فيه توسع ونظيره ما يقوله النووي، لكن سبق الترجيح أن هذا القول الذي عليه الجمهور فيما نقل في نجاسة الدم قول الأدلة على خلافه. من أراد أن يقرأ فليقرأ. النووي يقول فيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين محمول على دم الحيضة أو دم كذا، أما الدم المطلق فهذا القول ما هو صحيح، يعني قوله إجماع المسلمين في دم الحيض والنفاس. قال النووي رحمه الله: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وقد سبق في حديث ابن عباس قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران وهو يقول أخبرنا يميزون قوله لأنه كان يرى أن أخبرنا هي أفضل من غيرها، فغالبا يقول أخبرنا ما يقول حدثنا أو أنبأنا غالبا. وقال الآخران حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش، قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس، ومجاهد هل روى عن ابن عباس مباشرة هذا الحديث أم غير هذا الحديث؟ غيره، هذا بنفسه في صحيح البخاري، ساقه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، وساقه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس، ورجح الترمذي رواية الأعمش وكلاهما صحيح، فإن مجاهدا قد روى عن ابن عباس مباشرة كثيرا. ووجه الحافظ هذا بأنه محمول على أن مجاهدا سمع من طاوس فأخذه ورواه، ثم تيسر له أن سمع من ابن عباس فرواه عنه مباشرة هذا الحديث بذاته، ومر بنا في صحيح البخاري مع قراءة كلام الحافظ عليه. وإسحاق بن قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش، قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين ما سمى أصحابهما، لا في هذه الرواية ولا في خارج الصحيحين فيما مر، ولا ذكر ذلك الحافظ، بل نبه أنه لم يطلع على اسميهما، فقال: أما إنهما ليعذبان، وهذا بوحي من الله، وجاء أنه سمع أصواتهما مرة وسمع أصواتا فقال: إنهما ليعذبان، وهو دليل على الإيمان بعذاب القبر، ومأمور المصلي وسائر الناس أن يستعيذوا من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، فهو كائن على المسلمين وغير المسلمين ممن يستحقه، وليس خاصا باليهود. ولما قالت عائشة: إنما تعذب يهود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: يا عائشة، إنه أوحي أنكم تفتنون في قبوركم. الفتنة شيء والعذاب شيء. الفتنة هي السؤال: من ربكم؟ ما دينك؟ ومن الذي أرسل فيكم؟ والعذاب لا يكون إلا لمستحقه، عذاب القبر. فالسؤال يسأل عنه سائر من يموت إلا الشهيد والمرابط في سبيل الله، ومن استثني: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وعذاب القبر خاص بمن تعرض للكبائر مثل هذه. فالفتنة تحصل لسائر المؤمنين الصالحين، يفتنون ويبتلون، يسأل فيقول: من ربك؟ قال له: من ربك وما دينك؟ فيجيب. والعذاب خاص بمن تعرض له بكبائر الذنوب، فلا يقارن بين العذاب والفتنة، هذا شيء وهذا شيء. وقوله في هذا الحديث: مر على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. تذاكرنا فيما مضى أن إثبات هذا التعذيب ليس لكل أحد. أن يثبت أن صاحب هذا القبر يعذب، وقوله: ما يعذبان في كبير، أحسن الأقوال فيها: وما يعذبان في كبير اجتنابه والتحرز منه. وهو من الأدلة أن ما توعد عليه بعذاب أو باللعنة أو ما كان من ذلك أو الغضب فإنه كبيرة، وقد أثبت العذاب في كبير. بلى إنه لكبير، أي لكونه يعذب، توعد بالتعذيب. الأولى: كبير ما يعذبان في كبير اجتنابه، أي يسير على من يسره الله عليه ومن تحرز. والثانية: كبير باعتبار أنه من كبائر الذنوب. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ومعناه أنه يجلب الفتنة إلى الناس ويجر عليهم الفساد في دينهم ودنياهم، ويسبب بين الناس الأضرار، فهي كبيرة بالاتفاق أن النميمة كبيرة، وهي فاشية بين الناس على مستوى الصغار والكبار والرجال والنساء والدول والأقطار، وتسبب فسادا. ولهذا واجب على المسلم أن يكون متأنيا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصديق النميمة وتصديق الغيبة سبيل الندم، عرضة للندم. والتأني والتثبت باب الحزم وحفاظ الدين وحفظ الدين. فلا إفراط حتى يصير الإنسان سبهللا، ولا تفريط حتى يصير مصدقا لكل من تكلم. وكم حصلت فرقة بين الزوجين وعقوق بين الآباء والأبناء وقتال بين المسلمين وهلكة بسبب النميمة، فهي مرض فتاك يفشو بين الناس، لا يندفع ذلك المرض إلا بالورع، ولا علاج له أنفع من ضبط اللسان على ذكر الله ومراقبة الله سبحانه فيما يأتي الإنسان ويذر وما يقول وما يسكت عنه. وإلا فإن الغيبة والنميمة مرض فتاك، والإنسان ضعيف يحصل منها هفوة، فإن خرج بها ذلك ونقلها مباشرة وفرح بها حصل الضرر، وإن أهملها دفع الله الشر. والله عز وجل يقول: والله لا يحب الفساد، فهي نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس يحصل بها التهاجر والتقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد والتشاجر والتخاصم والتقاتل بالنميمة. وقالوا إنها تصنع ما يصنع السحر، ربما تصنع أشد. ذكروا أن عبدا نماما يذكر في القصص باعه وأبان عيبه، قال: هذا العبد بثمن بخس لكنه نمام. قال: هات، يعني النمام سهل. فاشترى هذا العبد النمام بثمن بخس، فذهب هذا العبد إلى زوجة سيده وقال: إن سيدي يقول إنه يريد أن يتزوج. وما زال يشحنها بهذا الفهم حتى تعقدت وظنت أن الأمر واقع. ثم ذهب وقال لها: إن الحل أن تأخذي من لحيته، من لحية بعض الشعيرات، ثم تبخريه بها حتى أنه ما عاد يعني يفكر في الزواج. وذهب إلى الزوج وقال له: إن سيدتي تريد أن يعني تريد أن تتخلص منك، ولها مأرب آخر. قالوا: ما علم ذلك؟ قال: علم ذلك أنك تناوم، فستأخذ هي السكين ثم تأخذ يعني ماذا تريد أن تستريح منك، فأنت تصدق كلامي. فكان ذلك هي مستعدة أنها تخليه ينام ثم تأخذ الشعيرات، وهو مستعد أنها إذا نذنت بالسكين يكون قد حذرها وقد عباهم العبد. فلما دنت منه بالسكين ظن أنها كما يقول العبد أنها ستتخلص منه، فقتلها. وحصل اشتباك بين أسرة الزوجة وبين الزوج وبين أسرته، وحصلت مقتلة في القبيلة بسبب عبد ثمنه بخس نمام. ثمانية قال له: هذا عبد أنا أبيعه لأنه نمام، قيمة دنيئة. هذه تذكر وهي ما هي بعيدة، أنه يسبب فتنة النمام بين قبيلة، بل بين أمة. ما حصلت معركة الجمل ومعركة صفين ومعارك كثيرة إلا بسبب النميمة بين الصالحين ونقل الكلام والتحريشات. فهي تتضمن التحريش وتتضمن الكذب، حتى وإن كان يعني ينقلها بنا بصورتها، لكن هو في الحقيقة أيضا يزيد وينقص، وتتضمن يعني الفتنة، فتنة النميمة، فتنة بين الناس. فيا معشر المسلمين، تأنوا من هذه الواتسابات والنقولات والجوالات فإنها مليئة بالنميمة والكذب وبالتحريش بين الناس والشرور والشرور. وكم من إنسان نمام يفرق بين الأحبة. وقد كانت النميمة فاشية في مشركي قريش وبين العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أي البهت، البهت أيضا نميمة وبهت، أنه ساحر وأنه كاهن وأنه وتشاع تلك الأقوال، ومن وقف على الحقيقة وقف على خلاف ما قالوا ونقلوا. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. التأني من الله والعجلة من الشيطان. جاء رجل كان في الغزو فوجد امرأته خارج البيت وشعرها منتشر، شعرها منتشر، فأخذ السهم يريد أن يضربها أو السيف يريد أن يضربها، فقالت على رسلك انظر ما على السرير. فلما نظر وإذا بثعبان ضخم قد يعني امتد على السرير، فأخذ السهم ورماه فقتله، ثم إن ذلك الثعبان اضطرب على الرجل فقتله، فلا يدرى أيهما مات الأول، الثعبان أم الرجل. الشاهد أنه أراد أن يقتلها، لكن لما تأنى ونظر إلى بالأمر لها مبرر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المدينة مسكونة، فإذا دخل فإذا رأى أحدكم ذلك فليحرج عليه، أي كان ذلك الثعبان جنيا. وقد اقترن بها عدم الاستنزاه من البول، وليس خاصا بالبول، بل أسوأ منه وأشد منه قذرا ونجاسة العذرة، وليس خاصا بذلك، بل دم الحيض كذلك ودم النفاس والنجاسات كلها واجب على المسلم التجنب لها، التجنب والتحرز منها، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والطهارة من النجاسات والأقذار. وقال الله ثيابك فطهر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شامل لتطهر من هذا ومن سواء من الأوثان أو الأدران. كان يمشي بالنميمة والآخر، أما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ولا أشد من النميمة على القلب، فإنها تحصل وتنزل في القلب مثل الجمر. لماذا هذا؟ لأن الشيطان يدفع بها، فيأتي النمام فيعطي كلمات لا يظن ربما أن تبلغ ما بلغت، فتؤثر كثيرا وتؤلم كثيرا، ويتجد الإنسان أفلان يقول هذا. ويبقى يفتله في الذروة والغارب وتحصل المكايد، والرجل قد يكون غافلا. وهذا المنقول إليه النميمة قد امتلأ قلبه من الغيظ على الآخر. وكم كانت النقولات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عائشة من البهت والنقولات الكاذبة من المنافقين، فغالب ما يحصل ذلك بين المسلمين أهل النفاق، وتشاع وتذاع وتشاع وتذاع وتدور وتصول وتجول في المدينة، وكله إفك وكذب من أهل الشر، للوقيعة في الجناب النبوي وللتفريق وللإضرار وللحزن ولكظم النفوس وما إلى ذلك، وهم يتضاحكون. وكما سبق أن علاج هذا وذاك كله الانشغال بذكر الله، ولو لم يكن من فوائد ذكر الله إلا أن الإنسان لا يصرف إلى أقوال محرمة ولا ثرثرة ولا كلام يؤخذ عليه، لكان هذا فائدة عظيمة جدا، كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب، وأن الله يذكره. لكن هذا من الفوائد الحفظ، فهذا لازم اللسان لازم يتكلم، إن لم يتكلم بحق تكلم باطل، وتتساقط عليه الكلمات وتؤخذ عليه ولو ضبطها بنصيحة، بموعظة، بقراءة قرآن، بذكر لله، بأشياء من ذلك سلم. قولوا خيرا تغنموا، اسكتوا عن شر تسنموا تسلموا. والأراجيف أيضا تحصل إرجافات وتحليلات كلها ما لها أساس من الصحة، إرجافات كلها من اللسان. فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، عسيب من شجر النخل لأنه يطول حتى أمده حتى يبس، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا السؤال عند من؟ عندك؟ كم يجعل شجر على قبر الرجل وكم يجعل شجرات على قبر المرأة؟ لا هذا ولا هذا. وكم يجعل حجار على قبر الرجل وكم على قبر المرأة؟ ولم يثبت في هذا شيء. أحسنت. الشوك كأنهم يعنون بها أن لا يأتي الثعالب تنبش القبور، هذا شيء يعني كالزرب، فبعضها الثعالب تنبشها، فليس هذا من باب الشجر، غرس الشجر، ولا وضع شيء من ذلك. المنهي عن كتاب عليها وعن تجصيصها وعن وضع الحجار عليها لعدم الدليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعالما فقط، وعن وضع الأشجار عليها وغرس الأشجار عليها، وعن البول عليها وعن المشي عليها، البول أو التغوط عليها وعن المشي عليها. ثم جاء أحاديث السلف لا أخلعنا عليك صاحب السبتيتين. والمنهي كذلك أيضا عن الجلوس عليها، لا تجلسوا على القبور، نهي عن الجلوس عليها. وجملة من هذه المناهي تتعلق بالقبور، أما كونه يجعل عليها شيئا زربا يحيطها من الكلاب أو من الثعالب فهذا لا إشكال، أو يحيطها من الغنم لا يمشي على التراب فيناثر التراب والمنهي عن رفعها أيضا، فإن رفعها ذريعة للشرك. والمنهي عن البكاء والنوح عليها لما الحديث تلك حين وجدها تنوح فنهاها. والمنهي عن قراءة القرآن عندها للتبرك. وعدة مناهي تتعلق بهذا الجانب كتب فيها. قال رحمه الله حدثنا أشمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه من البول أو من بوله، من البول أو من البول، يعني من بوله أو من البول، كأنها روايتان إنما بعضها تصحف. وكله واضح، لا يستنزه من بوله ولا يستنزه من باب غيره، فكل هذا من باب أولى. طيب، الذي يعمل المسالك البولية يعني ينبغي أن يكون عليه عازل على يده مثلا حتى لا يباشر النجاسة، وإلا كان لا يستنزه من البول. وليس من ذلك بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، ولا حتى البقية لما لا دليل على نجاسته من الحيوانات. أما بول الآدمي فحرام مباشرة ونجس بالإجماع، لا سيما الذي يأكل الطعام. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر ألفاظ الحديث أحدهما لا يستثني من البول، الحديث ذكره في كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر، وفي كتاب الوضوء من البخاري أيضا، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير أي من كبائر الذنوب، فيجب تأويل قوله وما يعذبان في كبير. وقد ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، ثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما. وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبا والله أعلم. وأما وضعه الجريدتين على القبر فقال له محمول على أنه سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلا أن يبسا. وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبر فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين من أو الأكثرين من المفسرين من قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده، قالوا معناه وإن من شيء حي، ثم قال حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع. وذهب المحققون والمفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه، ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع، فيكون مسبحا منزها بصورة حاله، والمحققون أنه يسبح حقيقة. وقد أخبر الله تعالى وأن منها لما يهبط من خشية الله، وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيه وجعل النص به وجب المصير إليه. ما في مانع أنه بلسان الحال والمقال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي إذا مررت، فإذا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من أن يسبح، وكان الطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك ما لم ينسى، ويسمع تسبيحه يسمعه النبي يخبر به، والسلام يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به. فمن أهل العلم من يقول هذه الجمادات تسبح بلسان الحال لا المقال باعترافها بالله، يقال أيضا المقال ولكن لا تفقهون تسبيحه كما رجحه النووي هنا ولله الحمد. إلى هنا بارك الله فيكم.